دربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم فاعلم، ونتكلم فيه عن خلق جديد من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي لن تصلح لنا أحوال إلا بالتعرف على سيرته وعلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه والتأسي به، فقال جل شأنه: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن التأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم ليس نافلة من القول أو تفضلا منا، إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن من لا يرجو الله واليوم الآخر فقد خسر خسرانا مبينا. نحن مع خلق جديد من أخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق وهو تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحثنا وينبهنا ويأمرنا بالتضلع بمسؤولياتنا، فكل من تولى أمر من أمور الناس أو من أمور المسلمين فعليه أن يقوم به خير قيام، التضلع بالمسؤولية. وكلما عرف كل إنسان مسؤوليته نهضت الأمم والشعوب، وما تتخلف الشعوب إلا بأن يترك الناس مسؤولياتهم ويتوكلون على بعضهم ويظهر فيهم اللامبالاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأرشد وقال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومعنى كلمة كلكم راع ستجد كل إنسان مسؤول، الرجل مسؤول في بيته عن زوجته وأولاده، والزوجة مسؤولة عن أولادها في غياب زوجها، والولد مسؤول عن مال أبيه وأمه، يؤدي هذه الأمانة بمسؤولية كاملة. حتى الإنسان الفرد مسؤول عن عمله، لأن هذا العمل يتصل بأفراد من الأمة، فكل إنسان منا مسؤول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد من يقوم بمسؤولياته عليه الصلاة والسلام، كان خير من يؤدي المسؤولية على أكمل وجه، كان يحمل هم أمة عليه الصلاة والسلام، كان يتضلع بالمسؤوليات مع كل فرد من الأمة، مع نساء الأمة، مع شباب الأمة، مع شيوخها، مع أطفالها، مع الأمة تجاه الأمم الأخرى، وهكذا. كان عليه الصلاة والسلام حمالا للمسؤوليات، لا يتنصل من مسؤولية أبدا، حتى وصلت مسؤولياته عن جميع العالمين، والله تعالى قال له ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سواء عالم الإنس أو عالم الجن أو عالم الطير أو الحيوان أو النبات أو الجماد، النبي صلى الله عليه وسلم له صلة ومسؤولية بهذا العالم جميعا. وكان يمارس ذلك مع أصحابه ليعلمنا ويبين أو يرشد إلى أن الأمة جسد واحد، إذا قامت بمسؤولياتها قوي الجسد، إذا قويت الأمة هابها عدوها وظهر عزها وكان لها قامة وقيمة بين الأمم، بل هي خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بمعرفتها لمسؤولياتها تجاه الرب جل وعلا، تجاه الدين، تجاه الناس، تجاه النفس، تجاه القرآن والسنة، تجاه العلم، تجاه الشعوب والأفراد وهكذا. تعالوا ننظر إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو يمارس هذه المسؤوليات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى الدولي. صاحب مسؤوليات عليه الصلاة والسلام، فما الذي يشغلك أيها المرء؟ ما الذي يشغلك أيها المسلم؟ ما الذي تتضلع به من مسؤوليات؟ أم أنك تعيش بمذهب نفسي نفسي؟ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام سلمة ابن الأكوع، وكان هذا الصحابي الجليل من خيار الصحابة، وكان مشهورا بسرعة الجري، كان يسابق الخيل. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم، كلام هنا عن الأضحية لكن هتظهر فيه المسؤولية، من ضحى منكم فلا يصبحن عليه ثالثة يبقى في بيته منها شيء. اللي ضحى ما يمرش عليه ثلاثة أيام، صبح اليوم الثالث ما يكونش عنده شيء باقي من هذه الأضحية. خلاص سمعنا وأطعنا. قال سلمة رضي الله عنه: فلما كان العام المقبل، يعني هم نفذوا بحيث ان لما ذبح كل انسان اضحيته اكل واطعم اهله ووزع بحيث لا يأتي عليه صبح اليوم الثالث الا وقد وزع كل ما عنده وكل ما بقي ولم يبق عنده شيء، لان النبي قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضحى أحدكم فلا يصبحن عليه صبح ثالثة إلا ولا يبقى منه شيء. فلما كان العام المقبل، طيب السنة الجاية الكلام ده خاص بالسنة دي ولا على طول؟ بيستفسروا. فلما كان العام المقبل قلنا: يا رسول الله، نفعل في عامنا هذا كما فعلنا في العام الماضي؟ يعني بيتحرزوا ويسألوا ليه احتياطا. نفعل يا رسول الله في عامنا هذا كما فعلنا في العام الماضي؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام، يعني السنة اللي فاتت، فإن ذلك العام الماضي كان الناس في جهد، يعني الناس كانوا جياعا، كان بالناس جهد أي تعب وجوع، فأردت أن تعينوا بها، يعني بأضاحيكم هذه أردت أن تعينوا فيها، أي في هذه الأزمة. كلوا وأطعموا وادخروا، يعني يجلس عندك ثلاثة أيام وأسبوع وشهر وما استطعت. لماذا؟ لأن الأزمة انتهت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأخلاقه وتصرفاته ومسؤولياته كيف نتعامل عند الأزمات. لابد أن يشعر الجسد كله بأعضائه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا، أما أن تكون الأمة أعضاء ممزقة لا يعرف الغني حال الفقير ولا يعرف الجار حال جاره، فالأمة مفتتة تضعف، وهذا ما نرى منه أشياء كثيرة في واقعنا، ونسأل الله الهداية والسلامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أزمة في المجتمع عنده، الأزمة دي في نوع من الجوع أصاب الناس، فجاء العيد، عيد الأضحى، في ناس ستذبح الأضاحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعم الخير وأن لا يبقى في الناس محتاج، فقال لكل من سيضحي: لا تبيت الأضحية عندك إلى صبح اليوم الثالث، لا يكن عندك منها شيء، لا يوجد في بيتك منها شيء، وإنما وزع. لا شك إن الإنسان اللي حريص على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هيعمل حساب أنه صبح اليوم الثالث يكون موزع كل ما عنده، هذا يوزع وهذا يوزع، غطينا حاجة المسلمين. الجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على بنية هذا الجسد، البنية الأساسية أن يكون الجسد لحمة واحدة، شعورا واحدا، إحساسا واحدا. لما انفكت الأزمة خلاص كل واحد أولى بلحمه وكل واحد أولى بأضحيته، كلوا وأطعموا وادخروا، لأن المفروض في الأضحية أو المشروع في الأضحية أن تأكل وتطعم، تطعم الفقير وتطعم الغني، الفقير يأكل لحاجته والغني تهاديه، تهادوا تحابوا. صلى عليك الله يا رسول الله. ماذا نفعل نحن في الأزمات؟ ماذا نصنع نحن في الأزمات؟ أذكركم بمرة كان هذا تقريبا في الثمانينات، أشاع الناس أن هناك أزمة في الصابون، فكل واحد صار يسعى أن يجلب كرتونا كاملا من الصابون يضعه في بيته. ليه؟ عشان لما الأزمة تيجي خلاص هو لا يشعر بالأزمة. طيب، وجارك وقريبك وأخوك اللي لم يدرك أن يأخذ كرتونة، لأن الكرتونة دي كانت بتأتي من المعارف، عندك واحد في الجمعية الاستهلاكية خليه يعطيك كرتون، كرتون ده سرا. شفت، انظر إلى الجسد حينما ينخر فيه السوس، كرتونة سرا فيها صابون يأخذها يحطها في البيت عنده، يشعر أنه هو عند الأزمة ملك والناس عبيده. هل هذا هو الجسد الواحد؟ عشت أنا أو مررت بهذه الأزمة، وفي يومها أو في أيامها وجدت أهل بيتي يقولون لي إن في أزمة، يقولون إن في أزمة في الصابون، فلو استطعت أنك تأتي لنا بكرتون. فقلت فعلا يعني لأهلي: طيب أجيب كرتون وخليه عندي، عشان إيه؟ عشان إذا جاءت الأزمة أجد عندي الصابون. طيب لو لي جار قال أنا ما عندي صابون، اقول له خلاص صرف، انا عملت حسابي، ينفع؟ تقول لهم ينفع كده؟ والله ما هتعامل مع هذه الازمه بهذا الشكل. انا ساظل اشتري كما نشتري، صابونه بصابونه، صابونتين بصابونتين، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هيحلها. عارفين ايه اللي حصل؟ اللي حصل بس ظهر من ناس كده امام ربنا ان كل واحد ايه بيحب نفسه. قلت لهم لو جات الازمة هنغسل بالمية الصافي، لو لم يوجد صابون هنغسل بالمية بس وهنعدي الازمة. والله ما ظهرت الازمة. اتضح انهم كان شوية صابون مركونين في المخازن عايزين يصرفوهم، فاشاعوا انها ازمة، فكل واحد يحاول ياخد كرتون وكرتونين، فوزعوا اللي هم عايزينه ومفيش أزمة ولا حاجة. يكفي النية عند الله عز وجل أنني لا أريد أن أبيت شبعان وجاري محتاج وجائع، عندي كرتون صابون وغير ما ليس عنده. مش كل الناس كان يستطيع الوصول إلى الجمعية ويأخذ إيه؟ ويأخذ كرتون من الصابون. ليه؟ لأن محتاجة معارف. معارف مين؟ هو لا رابط بيننا بعد الإسلام. إذا لم يربط بنا الإسلام فلا رابط ولا قيمة للروابط الأخرى إذا لم يربط بنا الإسلام. الإسلام هو القوة، وهو الحصن، وهو المنعة، وهو السبيل إلى رضوان رب العالمين وإلى النجاة من النار ودخول الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا عند الأزمة، عند الأزمة نعمل إيه؟ يا جماعة انظر حولك، لا تنظر إلى نفسك فقط. عند الأزمة لا تنظر إلى نفسك، لا تكن أنانيا محبا لنفسك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. هذا هو الهدي، هذا التضلع بالمسؤولية. النبي قائد الأمة قال للناس لا يأتي على واحد منكم صبح اليوم الثالث وعنده من الأضحية شيء. وزع في إخوانك، وزع في جيرانك، يعم الخير، يبقى الجسد، ينتشر الحب. إنما أنا عندي الصابون وعندي اللحم وعندي كل شيء، وجاري ربما لا أعرفه أصلا، فكيف يكون الناس جسدا واحدا؟ كيف يكون المسلمون جسدا واحدا كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين ولأهل هذا الدين بالجسد الواحد؟ في حديث آخر، حديث الماضي كان عند البخاري ومسلم وغيرهما، في حديث آخر أيضا عند الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من أئمة رواة الحديث، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، مصيبة كبيرة حصلت، هلكت ضعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قال له ما أهلكك؟ إيه اللي حصل؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. شايفين اللفظ الجميل؟ وقعت على امرأتي في رمضان. يمكن بعض الناس الآن اللي بيسمعوني يظن أنه وقع على امرأته يعني هو خارج تعثر فيها وقع عليها، لأن اللفظ متغطي، لكنه يكني عن شيء، يكني عن أن هذا الرجل أتى امرأته في نهار الصيام، في نهار رمضان، في يوم الصوم، ليس في الليل، لأن هذا الأمر مباح في الليل، أن يأتي الرجل أهله في الليل، ليل الصيام، لكن في النهار يمنع الأكل والشرب والشهوة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الرجل اخترق خرقا في هذا الجدار وهو الوقوع في الشهوة مع زوجته، لكن كان عندهم أدب، تأدبوا بأدب القرآن. القرآن يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المباشرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله. يتكلمون عن هذا الأمر وهذا الفعل بين الرجل وزوجته بنوع من الأدب والحياء، نوع من الأدب والحياء. وكثير من ألفاظ القرآن بهذا الشكل، فكانوا متأدبين. فجاء الرجل رغم وقوعه في المعصية لكنه لم يفقد الأدب، قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ إيه اللي حصل؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال الرجل لا. فقال عليه الصلاة والسلام، طبعا اعتاق الرقبة معناه ايه؟ انه يشتري عبد من العبيد بماله الخاص ثم يقول لهذا العبد انت حر، او لهذه الامة انت حرة. دي كفارة من اتى امرأته في نهار رمضان. طيب، قال له هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا، لا املك ثمنها. قال له هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، الصيام يعني رمضان شهر واحد ومسلكش مع رمضان. فقال لا، لا استطيع صيام شهرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع اطعام 60 مسكينا؟ اطعام 60 مسكينا؟ فقال لا، كل لا لا لا. دي حقيقة، كان الرجل كذلك. فقال او فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اجلس، هتتحل المشكلة ان شاء الله. ليه؟ لانه مسؤول ولا بد ان يفتي هذا الرجل ويحل له مشكلته. فبعد قليل جاء رجل من المسلمين بعرق فيه تمر. عرق، مش العرق اللي هو بنعرق، العرق ده اللي هو المكتل اللي هو مقطف مليان تمر، كان زكاة تمر. وقال يا رسول الله هذه صدقة، يعني زكاة توزع على الفقراء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر وقال أين الرجل، في رواية أين الرجل المحترق، لأنه كان قهوة. قال للنبي احترقت، هلكت، احترقت، يعني مصيبة. المعصية عندهم يعني يشعر كأنها حريق في بدنه. وفي ناس ربنا يهديها المعصية عندهم سهلة، بل وبيحكوا بها ويجاهرون بها. فقال النبي أين المحترق؟ فقال ها أنا يا رسول الله. فقال خذ هذا التمر فتصدق به، أطعمه للناس للفقراء. الرجل قال يا رسول الله انتظر، فين الفقراء؟ على أفقر مني؟ هو في أفقر مني؟ يعني هلاقي أفقر مني عشان أطعمه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والنواجذ تطلق على الأنياب وتطلق على الأضراس. فهل ظهر من النبي أنيابه ولا ظهرت أضراسه وهو بيضحك؟ وعلى ما يضحك؟ طبعا اللي ظهر من النبي وهو يضحك أنيابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه التبسم، كان ضحكه التبسم. ودي شيمة العقلاء وأهل الصفاء والكبرياء، ليس التكبر إنما الشموخ والأدب والرزانة والخلق والوقار، فكان ضحكه التبسم. وكما يقول عنه أصحابه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا حتى تبدو منه لهواته. واللهاة هي قطعة اللحم المدلاة من أعلى الحنك في الداخل، إذا إنسان فتح فمه أو التاوب فتراها مدلاة. ما كان النبي يضحك حتى ترى هذه اللهاة. يبقى إذن مش اللي ظهر من نواجده أدراسه، إنما اللي ظهر إيه؟ أنيابه، ظهر أنيابه. ضحك ليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كأنه يعني بيتبسم من حال الرجل، كل حاجة عندك إيه؟ مسدودة. فلكنه ضحك رفقا وشفقة ورحمة وتباسطا مع هذا الصحابي الجليل. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ أنا مش شايف حد أفقر مني. وفي رواية قال له: والله ما عندنا في البيت شيء. أكون أنا بالشكل ده أروح أدور على اللي عنده وديله؟ فلما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذه أطعمه أهلك. يا سلام، أطعمه أهلك، أكله لأهل بيتك، لأن هو المقصود أنه هو يطعم بالفقراء خلاص. والفقراء تشمل أهل بيته، جيرانه، أقاربه، الغرباء من المسلمين، لا مانع. أطعمه أهلك خلاص، هي دي الكفارة. وسبحان الله، أدي يسر الدين. ده إيه؟ يسر الدين. عرفنا يسر الدين شكله إزاي؟ لأن في بعض الناس تعصي ربها ولما تنهى يقول لك الدين يسر. بعض الناس يجلس ويترك الصلاة في المساجد وفي الجماعات، وتمر الصلاة ويأتي وقت آخر ويقول الدين يسر، لما أفضها صلي، لما روح صلي، الدين يسر. وبيستخدم كلمة الدين يسر، والدين يسر فعلا، لكن يسر في فريضته. كأن انت لما تحرك الفريضة وتترك الشرع وتقول ده الدين يسر، كأنك بتقول ان اللي ربنا شرعه عسر، فانت بتيسر تعمل لك دين جديد. النبي عليه الصلاة والسلام حل المشكلة، قام بمسؤوليته. تخيل اخي الكريم لو انك جالس في مسجد واتاك هذا الرجل، كيف ستتصرف؟ هل ستتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وتحاول ان تحل مشكلة هذا الرجل، تحل مشكلة اخيك؟ وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التضلع بالمسؤوليات، تحمل المسؤوليات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل عنده أولاد وبنات بيعلمهم في المدارس والجامعات، لا حرج، بيصحيهم بدري عشان يروحوا الدروس، ويمروا على المساجد وهم رايحين الدروس وما يصلوش الفجر، هو ده يسر الدين؟ طيب عدي دي، نيجي يوم الجمعة ما فيش درس، ما يروحوش يصلوا الفجر. طب ما انتوا كنتوا بتقوموا في الفجر للدروس وتعللت ان الدروس جاية في وقت الفجر. طيب يوم الجمعة فأين المسؤولية؟ مسؤولية الأب. وبعدين ينظر الأب والأم، ده يوم راح، أسيبه يرتاح النهاردة، هيبقى دروس وصلاة؟ مسؤولية. احنا مخلوقين للدنيا دي عشان امتحان للآخرة، امتحان للآخرة، وعلى قدر نجاحك تكون درجاتك ويكون منزلتك عند الله، ويكون نجاتك من النار ودخولك الجنة على قدر نجاحك. وفي ناس هتسقط ولا لا؟ هو كل اللي بيروح الجامعة بينجح؟ كل اللي بيروح الجامعة بيتفوق؟ مفيش حد بيبقى عنده تخلفات؟ هي دي طبيعة البشر. كذلك جامعة الإسلام بينجح فيها أناس ويتفوقون، وأناس نص نص، سدد وقارب، افعل السداد، فإن لم تستطع فعل السداد فافعل الأقرب إلى السداد. وفي ناس ظالمة لأنفسها. المسؤولية، كان النبي صلى الله عليه وسلم حمالا للمسؤولية، كان أمة، كان يحمل هم أمة، ولذلك كانت الأمة فعلا كما خاطبها ربها خير أمة أخرجت للناس. الناس الآن اتخذوا وسائل شديدة وكثيرة من الدنيا لمحاولة الرقي والنهوض، ولم ينهضوا. لن ننهض إلا بطريقة الله سبحانه وتعالى، ومن طريقة الله العناية بالدنيا برضه، عشان يعني ما إيه، ما حدش يمسك علينا المسكات. بس وانت بتعتني بالدنيا اعلم انك في فترة اختبار للآخرة، فترة اختبار ستسأل في هذا الاختبار في الآخرة، السؤال في الآخرة. قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. يا ملائكتي وقفوا الناس دي عشان الناس دي هتتسأل. فأعد يا أخي ويا أختي لهذا السؤال جوابا. في حديث آخر، وهو عند الإمام البخاري ومسلم، أو عند الإمام مسلم، والحديث هذا للصحابي الجليل، سمعه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة في منتهى الجمال، سفرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، طيب وبعدين؟ حدثت قصة. بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له. احنا في السفر، سواء كنا نزلنا منزلا، المهم ان كنا في مسافرين، يعني خرجنا لسفر، وفي اثناء هذا السفر سواء واحنا جالسين او واحنا ماشيين في الطريق، جاء رجل على راحلة له. الراحلة دي ركوبة اللي هو ركبها، ركوبة يركبها. جاء رجل على راحلة له، وبعدين فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يتلفت يمين ويتلفت شمال. بس بيتلفت ليه؟ يعني هو محتاج، الرجل ده محتاج، لكن لا يسألون الناس الحافة، لا يلحون ولا ويستحون أن يسألوا الناس، لكن يتعرض، ينظر يمينا لعل أحد يقول له: خذ هذا الطعام، خذ هذا الشيء، لكن لا يسأل ولا يحتال ولا يكذب، وانه مسافر وعايز تذكرة، واللي عنده مشلول واللي عنده أعمى. في ناس عندها كده، بس الشحاتة دي بقت مهنة أكتر منها فقر، ولو إنها فقر خلاص الإنسان يأخذ ما يعني يغنيه ويبطل، لا ده دي مهنة ولها مواعيد ولها لبس وزي خاص وكلام معين. مهم، هذا الرجل بعفافه نظر في الناس يمينا ونظر في الناس شمالا، لكن لم يتكلم ولم يطلب شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه فهم حاله. الإنسان لما بيبقى صاحب مسؤولية، يعني لو الرجل ده من ولادنا كنا هنفهم من أول لحظة هو عايز إيه، إنما لما يكون بعيد عننا ما احناش مسؤولين عنه مش هناخد بالنا. النبي مسؤول عن الأمة كلها، فعنده حس زائد عن كل الناس بنظرات كل فرد من أفراد أمته. فلما رآه هكذا عمل إيه؟ أحرجه؟ قال له أنت عايز إيه؟ قال له أنت طالب إيه؟ آذاه في القول؟ أبدا، لم يكلمه عليه الصلاة والسلام، بل قال من كان كلام بقى عام يوم الناس تفهم وتبدأ تتحرك وتتصرف بهدوء من غير ما يحرج الرجل. إذا كان الرجل أصلا محرج يسأل نحرجه ونقول له خد خد خد؟ لا، نؤديها بطريقة تحفظ ماء وجهه. فقال له أو قال النبي للناس عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي عنده ركوبة زيادة يديها للي ما عندهش ركوبة. والكلمة دي فيها سر، زيادة حفظ لهذا الرجل. ليه؟ حتى لا يأخذ الناس ان هو ده المحتاج. فقال من كان عنده فضل ظهر، طب ما الرجل ده راكب ركوبة بتاعته، راكب الراحلة بتاعته، كأن الكلام مش عليه. فبدأ يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء آخر مما يحتاجه الرجل، بس بعد الشبهة عنه أكثر بكلمة فضله راحلة. طب هو معاه راحلة، من كان عنده فضل ظهر يعني شيء يركب أو راحلة تركب فليعد به يديه للي ما عندوش. ثم قال ومن كان عنده فضل من زاد، من كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافا من المال والطعام، كله إيه؟ داخل في المال. كل المال والطعام يسمى مال. بدأ يعدد أصناف كثيرة، مش بس اقتصر على فضل ظهر وفضل زاد، ذكر أشياء أخرى من المال، حتى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. بتوع الصابون هنقول بقى من كان عنده فضل صابون فليعد به على من لا صابون له. طيب أنا لما أعرف أن أنا هجيبه ووزعه يبقى إذن إيه كتر خير أن أنا إيه خدمت إخواني، أو لو جايبه عشان أكنزه ويبقى ساعتها هوزعه، لا يبقى ما تعبش نفسي ولا أجيب، أنا ما أجيبش وده ما أجيبش، خلاص الحاجة متوفرة أمامنا في الأسواق. الدين بتاعنا دين جميل، دين يسير، دين يقود إلى الراحة النفسية والهدوء النفسي، والإنسان ما يشعرش بالغربة في وسط الناس. ليه؟ مش هيحس إنه هيجوع ولا هيتعرى ولا يتعرض للأزمات ويطحن فيها. ليه؟ عنده ناس حساسة بتحس بيه، متربية على الدين، فيه عفاف، فيه كرم، زي ما ده كريم بيقابله الآخر عفيف. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. اللي جاي النهاردة يقول احنا مش محتاجين للسنة بس احنا ننفذ القرآن، كذاب كذاب. كلمة حق أريد بها باطل، بس احنا ننفذ القرآن. طب ما احنا لما ننفذ القرآن هيقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هو إمامكم تتبعونه وتفعلون فعله وتأتمرون بأمره وتنتهوا عن نهيه عليه الصلاة والسلام. القرآن سيقول لك ما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى منين هتهرب من السنة وتترك هذا الجمال، هذا الخلق، هذا السلوك العملي؟ إنما هي كلمة باطلة أن يترك الإنسان رسوله ويقول بس أنا خلص اللي في القرآن. طب القرآن هيقول لك أقيموا الصلاة، هتصلي منين؟ هتعرف إن الصبح 2 إزاي، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3؟ وهتعرف إزاي لما يقول وآتوا الزكاة؟ هتعرف لو عندك غنم كم غنم تطلع عليها زكاة؟ هيقول ما أنا هروح للسنة، تصلي على السنة ولا هتترك الصلاة؟ هتزكي على السنة ولا هتترك الزكاة؟ أركان الإسلام. يبقى لا غنى لنا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى جعل الهداية في اتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا. الإسلام ما بيقولكش إنك أنت ما تكونش غني، لا، ده هيفرض عليك يوما ما الغنى. قال الله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، وقال سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن ممكن ناس تكون غنية وعندها ثراء، لكن ليس معنى انك انت تنظر الى الفقير انك انت هتتجرد من مالك. الشرع عمل نسبة يسيرة جدا سماها ربع العشر، يعني 1/40. 1/40 من كل 40 جنيه خرج جنيه واحد، من كل 40 جنيه خرج جنيه واحد واعطي الفقراء. هذا فضل عنك لأنه ليس مالك، هذا زيادة لأنه حق لأخيك. وإذا كان عندك سعة فأنفق، أنفق بلالة ولا تخش من ذي العرش إقلالة، تخفش القلة، ربنا هيخلف عليك، لأن الذي أعطاك وآتاك هذا المال هو الله. وقال لك وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، ربنا اللي أعطاك هذا المال، وإن يشأ أخذه. فلذلك كن حريصا على أن تنظر إلى مجتمعك وإخوانك بعين المسؤولية. كل المجتمع أنا جزء وعضو من جسده، مجتمع المسلمين جسد واحد وأنا جزء من هذا الجسد، فلا بد أن أشعر به. إذا لم تشعر ببقية الجسد فأنت ميت، لأن الإنسان لو له صبع ما بيحسش به، بنقول الصبع ده إيه؟ يا مشلول يا مات. فينفع أنك تعيش في المجتمع مشلول أو ميت؟ لما تكون أنت عضو جزء من هذا المجتمع، جزء من هذا الجسم، ولا تحس بمن حولك، لا تحس بالفقير، لا تحس بالمحتاج، ليس لك مسؤولية عن أحد أبدا، فأنت تعيش في هذا المجتمع مهما كان منصبك، مهما كان مالك، أنت إنسان مشلول أو ميت، لأنك لا تحس بغيرك. وربما لو حدثك أحد عن الفقراء قلت فين الفقر؟ احنا بناكل هو مبسوطين. ليه؟ لأنك لا تحس بغيرك، لا تبحث، لا تخالط الناس، ما تدخلش المسجد تصلي في وسط الناس وتجلس مرة جنب الفقير ومرة جنب العاري، يعني ثيابه قليلة وممزقة، لم تخالط، أنت تعيش مع مناصبك في معزل عن بقية المسلمين، لا تخالطهم في صلاتهم وفي نواديهم ومجتمعاتهم وأماكن تجمعهم التي يجلسون فيها وتعرف أحوال الناس المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام بيحذرنا بينذرنا، والله تعالى قال له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا تشهد على هؤلاء الناس بعملهم. وكان النبي متألما، ليس معترضا على أن يشهد على الناس، لكنه يشعر بالحرج، يتمنى لو يشهد عليهم كلهم أن كلهم لم يعصوا ربهم. إنما لما قرأ عليه أحد أصحابه وهو ابن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ جئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي: حسبك، انتظر. فالتفت ابن مسعود أو أبي الذي كان يقرأ، شككت، فقال له النبي: حسبك. فلما رفع بصره وجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. لماذا بكى عليه الصلاة والسلام؟ إنه بكى لأنه سيشهد علينا، يشهد علينا إن إحنا ما كناش بنقوم بمسؤوليتنا، يشهد علينا إن إحنا ضيعنا المسؤوليات، يشهد علينا إن إحنا ضيعنا من نعول، يشهد علينا إن إحنا ضيعنا من نقودهم في مؤسسات، في مجتمعات، في دول، يشهد علينا بكده. مسألة يعني لم يكن يتمناها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بيعلمنا التضلع بالمسؤولية وتحمل المسؤولية، وقد سردنا الأدلة على ذلك. نبينا عظيم، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وصحبة النبي محمد في أعلى جنة الخلد، وارزقنا التأسي به يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. أحلامنا نجمة سوية، هي قوة المدرك العليا سوية، علقت أحلامنا.